بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله. وكنا في اللقاء السابق قد شرعنا في شرح حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وأيضا أشرنا إلى زيادة الإمام البيهقي والتي زاد بنجاسة تحدث فيه. ومن خلال الشرح لهذا الحديث تكلمنا عن أربع مسائل، وقلنا بقيت مسائل عدة تتعلق بأصل هذا النص النبوي. وهذه المسائل الأربع التي تطرقنا إليها: المسألة الأولى أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته. والمسألة الثانية أن الماء إذا جاور النجاسات فغير طعمه أو لونه أو رائحته فإنه لا ينجس. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. والمسألة الثالثة وهي مسألة إذا استحال الماء وكان نجسا ثم تحول إلى طاهر فلم يبق للنجاسة أثر، لا عين ولا طعم ولا ريح ولا لون، فإننا نحكم بطهوريته. وكذلك قلنا يدخل في هذه المسألة ما إذا غير الماء النجس ببعض المواد الكيماوية. وأشرنا من خلال هذه المسألة أيضا أن الأصل الطهورية حتى في الشرب، ولكن يجب أن يرجع إلى الطبيب الثقة، فإذا قال الأطباء الثقات بأنه لا ضرر في ذلك فإنه على طهوريته للشرب، وإلا فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأما المسألة الرابعة وهي الماء الطهور إذا وقعت فيه النجاسة فكانت في جانب الإناء أو كانت النجاسة في الإناء وأمكن أن تبعد، سواء كان هذا الشيء ماء أو كان شيئا جامدا كالسمن، فإذا أمكن أن تزال هذه العين فإن الماء يعتبر طهورا إذا لم يبقى للنجاسة لا طعم ولا لون ولا رائحة. وهناك مسائل أخرى مهمة لم نتطرق إليها سنذكرها إن شاء الله تعالى لأهميتها في هذا الباب ولارتباطها بحديث أبي أمامة رضي الله عنه. المسألة الأولى: اتفق من يعتد بهم من أهل الفقه والنظر على أن الماء إذا خالطه شيء طاهر كالصابون والزعفران والعجين واللبن وما أشبه ذلك ولم يغير فيه طعما أو لونا أو رائحة فإنه ماء طهور. لماذا؟ لأن الماء ما زال على إطلاقه ولم يتقيد بوصف التغير. فإذا قلنا قديما في الدروس السابقة أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فإنه ماء طهور، فمن باب أولى إذا وقع في هذا الماء شيء طاهر. وأما المسألة الثانية فقد اتفق العلماء على أن الماء إذا اختلط بشيء لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وكأوراق الشجر وما تجلبه السيول من العيدان والتبن، وكذلك أيضا ما تجلبه الرياح من القشاش وما أشبه ذلك، فإن هذا الماء طهور إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. لماذا؟ لأن هذا التغير إنما حصل بأصل طاهر، لأن الأرض وما على قشرتها الأصل فيه الطهارة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في خبر مسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض وما فيها على الطهارة، وهذا في الأصل أنه لم يتجمع من أصل النجس وإنما تجمع من أصل طاهر، بخلاف ما إذا جلبت الريح عيدانا وفيها نجاسة أو التبن وفيه نجاسة ووقع في هذا الماء فغير طعمه أو لونه أو رائحته فإننا نحكم على أنه ماذا؟ نجس، لأنه خرج عن إطلاقه وصار مقيدا بهذا الوصف. وأما المسألة الثالثة فقد اختلف العلماء في الماء الذي لاقاه شيء طاهر فغيره كالصابون والعجين وكالسدر، وكذلك إذا وقع في الماء شيء من الأشربة كالفيمتو أو كالأشربة التي قد تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته. فإذا وقع شيء طاهر من هذه في ماء طهور فالأحناف يرون أن الماء ما زال طاهرا مطهرة. ويقولون بأن الحد بأن هذا الماء لم يخرج عن إطلاقه، هذا الماء لم يخرج عن إطلاقه لأنه ما زال الماء الذي سماه الله عز وجل ماء طهورا. وأما الجماهير فإنهم يقولون بأن هذا الماء لا يعد مطهرا لأنه تقيد بوصف أخرجه عن إطلاقه، فإن الماء المطلق هو الذي لا يقيد، وهذا الماء طالما قد تغير فإنه قد تقيد إما باللون أو الطعم أو الرائحة أو بهذه الأمور كلها. واتفق أهل العلم في هذا الباب على أن الماء إذا خرج عن أصله وصار ثخينا وغلبت أجزاؤه بسبب شيء طاهر اتفقوا على أنه ليس بمطهر. مثال ذلك إذا طبخ الماء مع اللحم ثم صار مرقا، هل المرق طاهر؟ لا شك، لكن هل هو مطهر؟ ها الجواب لا. لماذا؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا صحابته الكرام في الوضوء والغسل والاغتسال. والجهة الثانية أن هذا الماء خرج عن إطلاقه بدليل أنه سمي مرقا. وكذلك أيضا الفيمتو هو ماء طاهر، لكن مع وجود هذه المياه ما صار يقال له ماء، وإنما صار يسمى باسم آخر فصار ثخينا. وكذلك أيضا هذه المشروبات المشهورة اليوم بالغازية كالميرندا كالبيبسي كالكولا، هذه كلها تحللت وخرجت عن إطلاقها، فلا يصلح أن نقول للشخص بأن هذه المياه يجوز الوضوء بها البتة، لأننا نكون لو قلنا بهذا الحكم قد خرجنا عن الماء الذي أذن به الشرع. وهذا اتفاق، هذا اتفاق عند أهل العلم في أنه لا يصلح في غسل الأعضاء. والأساس في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، فيقال أولا إن الماء إذا اختلط بطاهر وغير لونه أو طعمه أو رائحته وكان هذا التغير يسيرا وإنما هو كالأثر فإنه لا بأس والماء طهور. ودليل ذلك حديث أم هانئ عند النسائي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمونة من إناء قصعة فيها أثر العجين، وفي بعض الروايات في إناء واحد جفنة فيها أثر العجين، ولا شك أن هذا الأثر يدل على أنه سيؤثر ولو شيئا يسيرا في هذا الماء. ثانيا أن الطاهر لو اختلط بهذا الماء ولكن هذا الاختلاط من باب الطاهرات التي لا تمتزج بأصل الماء بمعنى أنها لا تمتزج به وإنما تطفو. كيف ذلك؟ يعني على سبيل المثال كالكافور، مادة صلبة، وكذلك أيضا الدهن، فإنه لو اختلط بالماء فإنه يطفو، ولا يمكن لأي شخص في هذه الحالة أنه يتخلص من هذا الماء الذي، أو لا يمكن أن يتخلص من هذا الطاهر، فهو لم يمتزج به ولم ينفك عنه، ففي هذه الحالة نقول بأن الماء طهور. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية في وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا. قوله وجعلن في الآخرة كافورا معناه أن الجسد غسل وما زال أثر الكافور موجودا، فهو لم يمازج الماء وإنما سيصير رائحة في الجسد. ثالثا أن هذا الطاهر لو اختلط بالماء واختلاطه بهذا الماء لم يخرجه عن مسمى الماء وليس ثخينا، فإنه في هذه الحالة يقال له ليس بالماء الطهور إذا تبين أنه قد غلب أو غلبت أجزاؤه على هذا الماء، وذلك كأن يكون هذا التغير ظاهرا وهذا التغير قد كثر، ففي هذه الحالة نقول أنه ليس هو الطهور الذي أذن به التشريع. رابعا مما يتعلق في هذه المسألة مسألة إذا صار الماء ثخينا كالمرق وكالفيمتو وكالمطبوخات بهذا الماء من الأطعمة التي يمكن أن تشرب، ففي هذه الحالة يقال بأن هذا مما أجمع عليه أهل العلم وهو الذي أشرنا إليه سابقا، وأنه ليس بماء طهور البتة. هذه الثلاث، هذه الأمور الأربعة تتعلق بالمسألة الثالثة، فانتبهوا لها جيدا. وأما المسألة الرابعة من مسائل هذا اللقاء مما له تعلق بحديث أبي أمامة، وهي أن الماء إذا كان مايعا أو كان متغيرا بسبب طاهر وهو غير مطهر للأعضاء فإنه يجوز أن ترفع وأن تزال به الأخباث على القول الراجح وهو مذهب الأحناف خلاف للجمهور. وإلى هذا القول الذي جاء عن الأحناف ما لا شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني على سبيل المثال هذا الماء المعروف بماء الباقلاء أو ماء الورد أو مثلا على سبيل المثال الميرندا، هذه كلها لا تصلح أن تكون مطهرة لأعضاء الوضوء، بمعنى لا يتوضأ بها ولا يغتسل بها، لكن لو وقعت النجاسة على الثوب أو وقعت النجاسة على البدن أو وقعت النجاسة في موضع من الأرض ثم قام شخص بإزالتها بالبيبسي أو بعصير الميرندا أو بماء الباقلاء، فزالت هذه النجاسة ولم يبقى لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، فهل طهر هذا الموضع أم لم يطهر؟ الجواب يطهر. لماذا؟ لأن الشرع لم يحكم على هذه بأنها نجاسة إلا بوجود وصف، فإذا زال هذا الوصف فإنه لا يمكن أن يقال بأن هذا ما زال على نجاسته. ولا يعني هذا أن نقول للناس زيلوا النجاسات بمثل هذا الأمر، لكن نقول لو فعل الشخص وزالت النجاسة فلا شك أنه لا مطالبة. وأيضا من جهة ثانية أن القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فهذه العلة علة النجاسة تدور مع الحكم وجودا وهو أنه نجس، فإذا زالت هذه العلة وهي علة النجاسة رجع إلى الأصل وهو الطهورية. فانتبهوا لذلك، وهذا أمر مهم، فإنه واضح بين في هذا الباب. وأما المسألة الخامسة وهي مسألة ما إذا وقعت النجاسة في البحار أو المحيطات أو الأنهار أو البحيرات، أو وقعت مثلا في البئر الكثيرة الماء، وقعت النجاسة أو وقعت الطهارة ولم تغير في هذا الماء، فهي كالقشة موجودة في أرض فلاح، وجودها كعدمها، حتى وإن امتزجت وإن اختلطت فإنها تذهب ولا يبقى لذلك أثر، فيبقى الماء على طهوريته. فلو أن الرجل بال في البحر ثم اغتسل منه أو توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه قد ذهب بوله سدى مع كثرة هذا الماء. هذه مسائل مهمة فاحفظوها في ما يتعلق بهذا الحديث. وأهم ما يستفاد من هذا الحديث أن الماء ينقسم إلى قسمين. الفائدة الأولى أن الماء ينقسم إلى قسمين في الشريعة الإسلامية، إلى طهور وإلى نجس، وأن القسم الثالث الذي هو الطاهر إنما هو اصطلاح فقهي لا بأس أن يذكر ولا مشاحة في الاصطلاح، لكنه لا ينسب إلى الشرع. وأما الفائدة الثانية فإن الماء إذا اختلط به نجس ولم يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته قليلا كان أو كثيرا فإنه طهور. وأما الفائدة الثالثة فإن العلة تدور مع الحكم حيث دار وجودا وعدما. وأما الرابعة فإن الطهارات التي تكون من أصل الخلقة إذا أثرت في الماء فإنها لا تخرجه عن طهوريته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما